قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذه السنة أجمع عليها جميع فقهاء الأمة ومحدثوها، إذن هم خرجوا عن هذا الإجماع.
ما
والذي يتطرق إلى الحديث بالتكذيب ماذا يفعل مع القرآن؟ يأول القرآن على غير وجهه الصحيح.
ما
هذا لا تستطيع أن تقيم عليه حجة. الذي يكذب بالسنة ويأول القرآن بأي دليل ستقيم عليه؟
بيفسر بمزاجه.
إلا إذا سلم بالسنة التي هي بمثابة الدفة لسفينة القرآن.
الله،
القرآن كالسفينة، هل تتصور أن هناك سفينة تسير بغير دفة؟
أبدا.
إذا صارت بغير دفة يعني أخذت يمينا وشمالا بغير اتجاه.
نعم.
ما الذي يحدد الاتجاه الصحيح للسفينة؟ الدفة.
نعم.
فالدفة هي السنة والسفينة القرآن.
نعم.
هؤلاء الذين قالوا أن المعراج ليس مذكورا في القرآن، إذا سلموا بما جاء في السنة فسوف يسلموا بما جاء في القرآن بما يوافق السنة.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى.
نعم.
أفتمارونه على ما يرى.
نعم.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. تقول له فين سدرة المنتهى؟ يقول لك في الأرض، راح في غير الاتجاه خالص.
نعم.
عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. لك دي جنة أرضية.
نعم.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، معلومة أن السدرة بعد السماوات السبع.
نعم.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
نعم.
هذه الآيات توافق ما جاء في السنة في وصف المعراج.
نعم.
وفي سورة السجدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء مين؟ لقاء موسى.
نعم.
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إشارة إلى ما حدث في المعراج من لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع نبي الله موسى وتردده بين رب العالمين ونبي الله موسى عليه السلام في شأن الصلوات لما كانت 50 وخففت إلى 5.
نعم.
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
نعم.
إذا قرأت أقوال المفسرين من أهل السنة هيديك هذا التفسير.
نعم.
وفي سورة النجم بتفسير أهل السنة هيعطيك هذا التفسير. هتأخذ تفسير غير أهل السنة سيأخذ يمينا وشمالا بعيدا عن الاتجاه الصحيح والتأويل الصحيح بما يوافق السنة.
نعم.
فالمكذب بالسنة ضل.
نعم.
والمؤول للقرآن والعياذ بالله ضل في فهمه وضل في اتجاهه كذلك. فلكي يكون المرء على الجادة وعلى الهداية وعلى السنة لابد أن يسلم بما أجمعت عليه الأمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. وأجمع العلماء على صحته، معلوم الصحيح معلوم والضعيف معلوم، وعلماء الحديث غربلوا السنة وقالوا هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، يعني ليس حتى لهم مكان ولا مجال في التصحيح والتضعيف.
لا.
والتصحيح والتضعيف بالإسناد والرجال وليس بعقول هؤلاء.
لا.
لأنه سلم بهذه السنة عقول هي أرجح من تلك العقول.
لا.
إذا قست عقول هؤلاء الناس القرآنيين.
لا.
بجانب عقل ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والأئمة الأربعة وفقهاء الأمة والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأين عقول هؤلاء من عقول هؤلاء؟
لا.
إذا قالوا بالعقل.
لا.
فهؤلاء معهم العقل وهؤلاء معهم السنة ومعهم التأويل الصحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أحسنت يا شيخنا، بارك الله فيك. دكتور محمد سيف الدين، تكلمنا في الحلقات السابقة عن دروس وعبر سبحانه الذي أسرى، وتكلمنا عن سبحان أسرى بعبده وقلنا لماذا قال عبده ما قال حبيبه من المسجد ليلا من المسجد الحرام، وتكلمنا عن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتكلمنا عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وتكلمت فضلتك عن البركات الدنيوية والأخروية لنريه من آياتنا. كلمنا بقى عن هذه لنريه من آياتنا دكتور تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالقرآن يخبرنا أن الله تعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الآيات العظيمة
سبحانه
لنريه من آياتنا، وسمى هذه الآيات بالآيات الكبرى. لماذا؟ والذي سماها هو الله
سبحانه،
سماها آيات كبرى أي آيات عظيمة. وذكرنا أن أعظم هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نور ربه.
الله،
هذه أعظم الآيات.
ما،
أنه رأى نور ربه سبحانه. ذكرنا ما الخلاف الدائر
ما
بين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه
ما
حيلة أعرج به
ما
أم لم يرى ربه.
ما،
وذكرنا ما ورد من خلافات بين الصحابة وكلها تصب في معنى واحد.
ما،
من قال بالرؤية فهو يقول بالرؤية القلبية.
ما،
ولدينا هذا الحديث الصحيح الواضح الصريح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة هي من أعظم ما تعرض له من الآيات الكبرى أنه رأى نور ربه سبحانه وتعالى. من الآيات الكبرى أيضا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الرسل والأنبياء، فصلوا جميعا خلفه في المسجد الأقصى، ثم رأى من الأنبياء والرسل العظام في السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا حتى السابعة. رأى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورأى قبلها في السادسة موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الرؤية لهؤلاء الأنبياء ولهؤلاء الرسل في تلك الظروف الحالكة التي يمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فقد ركني حياته وهما خديجة وعمه أبو طالب المدافع عنه، في هذه الرؤية تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوية لمعنوياته وتسلية له عما فقد، وبيان له أن الإنسان يبلغ ما يبلغ من العلو بعمله الصالح. فهذه زوجته قد سبقته إلى مكان طيب، مكان عالي، وهو سوف عما قريب يكون عندها في الجنة إن شاء الله تعالى كهؤلاء الرسل والأنبياء الذين ماتوا في الدنيا لكنهم في منازل عظيمة عند الله عز وجل. رأى من الآيات أيضا أنه رأى سدرة المنتهى، تلك الشجرة المباركة التي هي بعد السماء السابعة. هذه السدرة المنتهى شجرة عظيمة، عبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن طبعا شجرة السدر هي شجرة النبء المعروف عندنا في أرضنا. شجرة النبء تخرج بعض الثمار الصغيرة جدا كحجم عقلة الإصبع، وتشبه التفاحة لكنها ذات طعم مميز عن التفاح. هذه الشجرة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الثمار التي تشبه قلال هجر. قلال اللي هي جمع قلة وهي الجرة الكبيرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلال كبيرة، ورأى الأوراق أوراق الشجرة تشبه آذان الفيلة، يعني أوراق كبيرة جدا. ورأى ينبع من ساق هذه الشجرة نهران ظاهران ونهران باطنان. أما النهران الظاهران فهما النيل والفرات. وهذا يعكس لنا عظم وقدر هذا النهر، نهر النيل، وعظم وقدر ذلك النهر الآخر وهو نهر الفرات. وفيها إرشادات كما بيّن شيخنا المبارك قبل الحلقة، لعل فيها إرشادات وتنبؤات يريد جبريل أن يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأماكن سوف يدخلها الإسلام.
الله أكبر.
والحقيقة أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، هذا أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس الأمر عند النيل والفرات فقط، ولكن يتسع الأمر كثيرا، لكنها بشريات على طريق الدعوة يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النيل ينبع من سدرة المنتهى،
الله أكبر،
وهذا الفرات ينبع من سدرة المنتهى، فأنت أولى به وأولى بالأماكن التي تحيط به، وسوف ينتشر فيها إسلامك، وسوف يكون هذا المكان منبعا للإسلام لكل الأرض.
نعم.
ثم النهران الباطنان وهما نهران في الجنة.
نعم.
وهذا يوضح لنا الارتباط بين نهري النيل والفرات وبين أنهار الجنة، وهذا أيضا يعكس لنا أن هذه الأماكن أماكن فيها يتمركز الإيمان وينبعث منها نور الإيمان.
ولذكر النبي يا دكتور معذرة لنهر النيل، ماذا نقول لمن يعني يسيئون لهذا النهر؟ يعني كلمة للمشاهدين نقول لهم إيه؟ يعني حضرتك تكلم النبي عن نهر النيل، وإحنا هل بنحترم نهر النيل ولا إيه الموضوع ده؟ تفضل
دكتور. يعني نهر النيل نعمة من الله عز وجل.
نعم.
وأنا يعني أحب أن أشبه نهر النيل أو نهر الفرات أو الأنهار بصفة عامة
ما.
بأنها شريان الحياة.
الله.
كما أن الجسد لا يصلح إلا بهذه الشرايين التي تجري فيها الدماء، فالأرض وحياة الناس على هذه الأرض لا تصلح إلا بتلك الشرايين المائية.
ما.
فلا بد أن نحافظ على هذه المياه
ما.
طاهرة نظيفة غير ملوثة، لا نلقي فيها الملوثات
ما.
باختلاف أنواعها، الملوثات الصناعية والملوثات الصرف
ما.
الصناعي والصرف الزراعي والصرف المنزلي، وهذه الأشياء التي تلوث هذه النعم العظيمة
ما.
تلك الأنهار التي منها ما يجيء من عند سدرة المنتهى، يعني أنها عطاء الله
سبحانه
لهؤلاء الناس وبركة من الله عز وجل على هؤلاء الناس
ما.
على هذه الأراضي التي تسير فيها هذه الأنهار
ما.
نهر النيل ونهر الفرات وغيرها كلها عطاءات الله عز وجل. فالواجب على كل مسلم أن يكون عنيا يعني معتنيا بتلك المياه، ألا يلوثها وألا يصرف فيها ما يسيء إلى تلك المياه فيؤثر بالسلبي على صحة من يشربون من هذه المياه. لابد أن نحافظ عليها لأنها شريان حياتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في نيلنا وفي
آمين.
فراتنا
آمين.
وفي جميع الأنهار والمياه يا رب العالمين.
آمين. فتح الله عليك يا دكتور، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب شيخ محمد لبيب، في حديثة الإسراء قبلها علمنا أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق، وشقه جبريل، وأخرج منه ووضع فيه في طست، وضع فيه ملأ صدر النبي حكمة وإيمانا. بعض وإحنا بنتكلم عن الشبهات، بعض المشككين يقول لك أولا لماذا كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نزع حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا، حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فبعض الناس يقول لك لماذا النبي، يعني ليه النبي ينزع منه حظ الشيطان وليه النبي يسلم هذا الذي ذكرت؟ تفضل.
في الحقيقة أن شق الصدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين.
ما.
مرة وهو صغير يلعب مع الصبيان حتى أشفقت عليه حليمة السعدية أنه أخذ من ضمن الصبيان بعيدا، والملائكة شقت صدره
ما.
وقاموا بمثل هذا الأمر، وكان هذا بمثابة الإعداد
ما.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينشأ على أكمل نشأة
ما.
أرادها الله له، حيث أن الله عز وجل اصطنعه لنفسه
ما.
كما قال الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسه ولتصنع على عيني
ما.
فكانت المرة الأولى لينشأ على أكمل نشأة
ما.
المرة الثانية كانت في رحلة الإسراء والمعراج إعدادا وتأهيلا لهذه الرحلة
ما.
وهذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وبعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاوم سلبيات شيطان معه فقرينه أسلم
ما.
لأن المطلوب منه من الإيجابيات شيء عظيم وثقيل تنوء بحمله الجبال.
الله.
تصور بأن رجلا فردا واحدا الله سبحانه وتعالى سيغير به وجه الأرض.
الله.
عقائد وأفكار وسلوكيات وأخلاق وعادات وتقاليد على مستوى الأرض كلها.
نعم.
فرد واحد. هذه إيجابيات.
نعم.
تنوء بحملها الجبال، فعفي النبي صلى الله عليه وسلم من مقاومة الشيطان.
نعم.
ووسواس وحظ الشيطان.
نعم.
وهذه خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
نعم.
خصوصا وأن النبوة وهبية وليست كسبية.
نعم.
الإنسان يسعى إلى الولاية فينال الولاية.
نعم.
ينالها بالإيمان والتقوى.
نعم.
ينال الولاية.
نعم.
ولكن لا يتصور إنسان أنه سيصير نبيا
بسعي.
بكسبه وسعيه. نعم. هذه خصوصية الله عز وجل يجتبي من رسله من يشاء، والله عز وجل يختار من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم.
في خصوصية النبوة وأن النبي يرى الجنة ويرى النار، ونحن لم نرى الجنة والنار.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جبريل ويتلقى منه الوحي.
نعم.
وهذه خصوصية.
نعم.
هذه الأشياء ما فيهاش اشمعنى.
تمام.
جات اشمعنى فين؟ جات اشمعنى في حظ الشيطان يعني ينزع من صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
يعني عافاه الله تعالى من مقاومة الشيطان ومن حظ الشيطان.
نعم.
ليه؟ لأن المطلوب منه من إيجاد إيجابيات على وجه الأرض شيء ثقيل جدا.
نعم.
فهذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن.
نعم.
من رأى النار من هذه الأمة؟ لا أحد.
نعم.
هل يقولون في هذه أيضا اشمعنى؟
نعم.
لا يقال.
طيب في ازاي بقى؟ قال لك ازاي ان الحكمة والإيمان توضع في طست. يعني كيف يحول شيء معنوي ويوضع شيء أو كيف يوضع شيء معنوي في شيء حسي؟
الجواب على ذلك أن هذا من باب تجسيد المعاني. تجسيد المعاني له مرادفات وله نظائر كثيرة، فالذي يكذب بهذه يكذب بأن الأعمال ستأتي يوم القيامة فتوزن في كفة.
نعم.
فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه.
نعم.
وحديث البطاقة يذكر ذلك، أنه
نعم.
توضع الأعمال في كفة ويؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله فتطيش الصحف.
نعم.
في الكفة الأخرى.
نعم.
وهل الأعمال توضع في كفة فتوزن؟
نعم.
في صريح القرآن. نعم. الذي يكذب بهذه يكذب هذه.
نعم.
أيضا.
نعم.
وأيضا يؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة الكبش.
نعم.
الموت شيء معنوي.
نعم.
فيتجسد في صورة كبش.
نعم.
يذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت.
نعم.
اللي كذب دي كذب دية، واللي صدق دية يصدق دية.
نعم.
يأتي يوم القيامة صورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان.
نعم.
أو فرقان من طير صواف.
نعم.
تظلان فوق رأس من يحفظهما.
نعم.
سورة البقرة آل عمران معاني.
تمام.
وتأتي مجسدة تظل فوق رأس من يحفظ سورة البقرة وآل عمران.
تمام.
وهذه معاني تجسدت. العمل الصالح يأتي للإنسان في قبره على صورة شخص جميل.
نعم.
يقول أنا عملك الصالح.
نعم.
فيستبشر به. والعمل القبيح يأتي إلى المذنب ويقول أنا عملك القبيح في صورة قبيحة.
نعم.
هذه أيضا معاني تجسدت.
نعم.
فلا بد يعني العقلية.
نعم.
المسلمة عقلية راقية جدا.
نعم.
تفهم هذه الأشياء.
أحسنت.
الذي يتساءل.
نعم.
عن هذه الأشياء يتساءل بعقلية تلميذ ابتدائي.
نعم.
إزاي ديت وإزاي دي وإزاي ديت.
نعم.
نقول له لو ارتقيت يعني وقلت أنت من أصحاب العقول.
نعم.
لسلمت بهذه الأشياء جميعا.
نعم.
هي من باب تجسيد المعاني.
أحسنت.
ويدل على أن الذهب أفضل المعادن، وأن مياه زمزم هي من أفضل المياه، وأن الإيمان والحكمة من أفضل المعاني. كذلك
عليك.
الإيمان.
نعم.
والحكمة.
الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الإيمان قدرا كثيرا ومن الحكمة شيء كثير صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إعداد للرحلة.
نعم.
رحلة جميلة وتحتاج إلى إعداد.
نعم.
فهذا هو الإعداد.
أحسنت بارك الله فيك يا شيخ. دكتور محمد نعود إليك لنريه من آياتنا. أكمل أنا دكتور.
جزاك الله خيرا. يعني دعني في ثوان وأيد فضيلة الشيخ محمد.
بارك الله فيك. تفضل دكتور.
في مسألة لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختص.
نعم.
بهذا العطاء الإلهي.
نعم.
والاختصاص التنظيفي.
نعم.
بجسده من أثر الشيطان ومن حظ الشيطان.
نعم. تفضل دكتور.
هذا أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء.
نعم.
أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يضاعف له التكليف.
الله.
ليس مجرد أن ينظف فقط ويتعامل مثله مثل غيره.
ما.
لكن هذا التنظيف أضاف إليه مزيدا من التكليف.
ما.
فكان قيام الليل واجبا في حق
الله.
النبي
الله يفتح عليه.
نافلة. ما. في حق الأمة.
صحيح.
تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربعة.
تمام أخذتها من طرف لساني، هم ينظرون إلى العطاء ولا ينظرون إلى التكليف؟
يعني
إيش معنى النبي جوز أكثر من أربعة؟
هذه التسعة مزيد تكليف.
أحسنت.
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الرجل الذي يحتاج إلى شهوة.
نعم.
بعد عند سن 53 يتزوج بالثانية.
نعم.
ثم الباقيات بعد ذلك.
ما.
فهذا مزيد تكليف وليس خصوصية
نعم.
عطاء وتيسير، وإنما مزيد تكليف.
هنا ليس تسلية وإنما تكليف.
هناك أمور أيضا واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن واجبة في حق الأمة. هذا التكليف الزائد على النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من إعداد مسبق، وكان هذا هو الإعداد المسبق للرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول إن هذا الإعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعده كل البشر.
نعم.
بنظيره أو بمثيله أو بشبيهه.
نعم.
وذلك أن الله تعالى طبع كل القلوب وفطر كل النفوس على توحيد الله.
الله.
ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد جمع مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته ثم نثرهم بين يديه كالذر ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا.
الله.
فهذه الشهادة التي طبع الله عز وجل قلوب العباد عليها وفطر قلوب العباد عليها، هذه الشهادة وهذا الطبع في قلوب العباد هو الذي يجعل القلوب تميل إلى الإسلام وتميل إلى اعتناق التوحيد. فهذا أيضا موجود في حق الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بشيء زائد عن الناس لأنه سوف يكلف بأكثر من الناس، إضافة إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ.
أحسنت دكتور. اسمح لي دكتور، بما أنك ذكرت بقى الخصوصية، أمر بيقع فيه كثير من المشاهدين، وجاءتني أسئلة كثيرة جدا نناقشها على الهواء، أن تيجي واحدة تقول لواحد: أنا وهبت نفسي لك، زي ما حدث مع النبي، فما حكمه أن تهب المرأة نفسها لرجل عادي؟
نعم، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا في حق الأمة. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يختلف. فمثلا في أمر زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير عقد نكاح، ومن غير أن يقول لها زوجيني، ومن غير أن تقول له وهبت لك نفس. فدخل عليها بقول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزوجه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولذلك كانت تقول: زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فأين الولي في زواج زينب؟ أين الشهود في زواج زينب؟ كفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. في حق الرسول صلى الله عليه وسلم له تكاليف تختلف عن تكاليف الناس، وهذه التكاليف واضحة وتبين ولا تقع إلا ببيان من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالتكاليف على عمومها وعلى إطلاقها.
أحسنت دكتور، بارك الله فيك وحياك الله فيك.
أما بالنسبة للآيات، بالنسبة للآيات، مما رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه رأى أناسا لهم بطون كبيرة، كأن بطن الرجل منهم بيتا،
سلم يا رب.
ورأى هؤلاء الناس كلما أرادوا أن يقوموا أقعدتهم بطونهم إلى الأرض،
سلم يا رب سلم.
فقال: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا من أمتك يا رسول الله.
يا الله،
هؤلاء الذين يأكلون الربا من الأمة يأتون في قبورهم أو يوم القيامة، يأتون وبطونهم يعذبون بهذا في قبورهم. يأتون وبطونهم كالبيوت.
الله.
كلما أراد أن يقوم أقعدته هذه البطن.
يا الله.
وقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام أيضا، قرأ قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الإنسان لما يكون ممسوس، أعاذنا الله وإياكم،
آمين،
الإنسان الممسوس هذه صورة من صور المس. إذا أراد أن يقوم فإن الشيطان يخبطه من جهة اليمين، فإذا أراد أن يقع جهة اليسار خبطه من جهة اليسار، فإذا أراد أن يقع جهة اليمين خبطه من جهة اليمين، وهكذا يتخبطه الشيطان، فكلما نظرت إليه وجدته يريد القيام ويقع، ويريد القيام ويقع، ويهتز يمينا وشمالا، فهذا الاضطراب وهذا التخبط هو حاله كحال ذلك المرابي. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الآيات تتكلم عن الربا. أولا، تلك الآيات التي تتكلم عن الربا سبقت بآيات تتكلم عن الصدقة، وتوسطتها آية يقول فيها رب العزة سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية التي تتكلم عن إيمان، تتكلم عن عمل صالح، تتكلم عن إقامة الصلاة، تتكلم عن إيتاء الزكاة، لماذا توسطت آيات الكلام عن الربا؟ لأن الله تعالى يريد أن يقول لك رسائل. الرسالة الأولى: لن تدب التوبة في قلب المرابي إلا إذا كان من أهل الإيمان والتقى والصلاح.
الله.
فطرأ عليه العصيان، فسوف يدعوه يوما ما تقواه القديمة إلى العودة إلى الله.
الله.
هذا معنى. المعنى الآخر أن الإنسان وإن فعل المعصية، وإن كانت من أكبر المعاصي من السبع الموبقات، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، أن الربا من السبع الموبقات، وإن فعل واحدة من السبع الموبقات أو أكثر من ذلك من السبع الموبقات، فإن هذا لا يحول بينه وبين الاستمرار على الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأن المسير في ذلك أولا سيعيده إلى الله يوما ما، ثانيا إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني أن الإنسان لا ينظر إلى معصيته ويجعل المعصية حائلا عن طاعة الله عز وجل.
سبحانه وتعالى.
فإياك أن تحول معصيتك بينك وبين طاعة الله عز وجل. هذا معنى من المعاني، إلى معاني أخرى كثيرة، لكن أضيف آخر معنى حتى يعني أفسح المجال لفضيلة الشيخ، عفوا وسامحني. قوله تعالى في آخر الكلام عن آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
الله، اللهم اجعلنا منه.
قبلها قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا.
أمر.
فهم مرابون. هؤلاء المرابون يؤمرون بتقوى الله. هؤلاء المرابون سموا بأهل إيمان.
يا
أيها الذين آمنوا. وهذا يعطينا معنى آخر. أنه وإن كان الإنسان واقعا في أكبر الكبائر فلا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بالكفران.
الله يفتح عليك دكتور.
لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. فإن استحله وأقيمت عليه الحجة فاستحله يصبح كافرا بهذا الاستحلال وليس بهذا الذنب. وإن كان الاستحلال لذنب صغير فإن الاستحلال في ذاته هو الذي يكفر به العبد. هذا معنى. المعنى الآخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. آخر آية نزلت من القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فجعلت هذه الآية ختام القرآن كله، جعلت ختاما لآيات الربا، دليل على أن أمر الربا أمرا عظيما جدا في تأثيره في الأمة، وإفشال الأمة وضياع الأمة وضياع الإسلام وذهاب الإسلام، وأن قيام الإسلام بترك تلك المعاملات الربوية التي تؤدي إلى تمزق وجودها، يؤدي إلى تمزق الأمة الإسلامية. فهذا دليل. دليل آخر أو معنى آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر آية وأول آية في القرآن نزلت من القرآن: اقرأ. اقرأ أول آية تدعو إلى التعلم. اتقوا يوما آخر آية تدعو إلى تقوى الله. فالإسلام محصور بين علم وتقوى.
الله.
وأن التقوى وهي رأس الأمر كله لن تصل إليها إلا بالعلم، ولن تحقق التقوى إلا بالعلم، ولن تترك الربا إلا بالعلم، فلا بد أن تتعلم البيوع المحرمة حتى تصل إلى تقوى الله عز وجل.
أحسنت دكتور، بارك الله فيك. شيخنا الحبيب شيخ محمد لبيب، في مصر النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا موسى يصلي في قبر، ولما وصل المسجد الأقصى رآه يصلي ولكن خلفه، ولما صعد إلى السماء رآه يصلي، كيف كان يصلي في المصرى وكان يعني زي الكلام ده يا شيخ؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الدكتور برضو ذكرني بشيء بالنسبة للربا.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسلمين بأحداث غزوة أحد في سورة آل عمران، سبب الانكسار في الغزوة معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرماة عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أمرهم به أن يثبتوا على الجبل، وقال لا تنزلوا عن مكانكم ولو رأيتمونا يتخطفون الطير.
لفتة جميلة، الهزيمة تأتي من المعصية،
الهزيمة تأتي من المعصية. الله عز وجل لما أراد أن يمثل للمعاصي التي يجب أن نحذرها تكلم في الرب، كأنه يحذر الأمة من أمر ستقع فيه فيكون سبب هزائم وعدم انتصار.
حسنت يا شيخ.
فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. لماذا الربا؟ لأنه أمر
كبير جدا وخطير،
من كبائر المعاصي، وتحذير للأمة أن تقع في هذا الربا فيكون سبب لانكسار مثل ما حدث في أحد.
أحسنت.
وإذا أرادوا انتصارا فليحذروا كل المعاصي والموبقات وعلى رأسها الربا، فمثل بالربا لسائر المعاصي لكي تنتصر هذه الأمة يعني.
أحسنت يا شيخ، نلفت طيب. أما السؤال،
أما أمر سيدنا موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي في قبره، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء وفيهم سيدنا موسى، ولما صعد إلى السماء السابعة وجد سيدنا موسى. هذا يدل على أن الأرواح لها قانون غير قانون الأبدان والمادة والجسد.
أحسن.
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمار الجنة، وأرواح المؤمنين طير خضر تعلقوا أيضا من ثمار الجنة.
الله.
فأرواح المؤمنين والشهداء تسرحوا في الجنة، وفي نفس الوقت القبر روضة من رياض الجنة.
الله أكبر.
القبر روضة من رياض الجنة وأرواحهم بتسرح في الجنة، الجنة فوق والقبور تحت. إذن الأرواح لها قانون آخر، لا نحكمها نحن بقانون المادة وقانون الأجسام. خدت بالك؟ وإن أرادوا أن يمثلوا بشيء مثلوا بالشمس، مع أن الشمس مادة، الشمس في السماء وشعاعها ضوء وحرارة في الأرض، وأين الشمس وأين الضوء؟ مسافات شاسعة. هذا من باب التمثيل والتقريب، وإلا فقانون الأرواح لا تسري عليه قوانين المادة.
أحسنت والبدن شخ. اثنين يمين في قبر واحد يعذب، واحد ينعى في قبر واحد. نعم. أحسنت يا شيخنا، بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس طبعا ركب البراق. طيب موضوع البراق برضو بعض الناس يعني بيسألوا أو في سؤال يعني، أوليس الله عز وجل قادر على كل شيء أن يقول لشيء يكون فيكون؟ لماذا كان البراق؟ كان ممكن يقول له كن في المسجد الأقصى فيكون في المسجد الأقصى، أو تحمله الريح مثلا.
نعم، الله سبحانه وتعالى قادر، ولكن كان من عادة الملوك إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا أرسلوا إليه الركوبة. فمعنى أنه يأتي راكبا يعني مكرما معززا. ركوبة العصر تشبه البراق. هو دابة دون الحصان وفوق الحمار. دابة تشبه ركوبة العصر عندهم. لكي يأنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن سرعتها خارقة. ومع ذلك جاءت خارقة العادة في صورة الشيء المعتاد ليأنس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستغربه. لو حملته الريح هيكون وضعه ايه؟ قائم ولا جالس ولا نائم؟ لا، الافضل راكب.
الله.
الافضل
الله
راكب تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا البراق؟
في الإسراء ولم يكن في الهجرة
مثلا.
النبي كان عليه الصلاة والسلام كان محتاج لبراق في الهجرة.
نعم أصعب الموضوع.
الفرق بين الاثنين أن هذه رحلة تكريم والتانية رحلة مرحلة من مراحل الجهاد في سبيل الله.
الله.
هذه خاصة برسول الله ليس أسوى فيها لأحد. نعم. الثانية هو أسوى لمن يهاجر.
الله.
عليه الصلاة والسلام
عليك.
اللي يجي يهاجر هيهاجر زي مين؟ يهاجر زي النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
يجد من المشاق مثل ما راق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يصبر على المشاق مثلما صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتلك رحلة من مراحل الجهاد والصبر على المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وليست رحلة التكريم، إنما رحلة التكريم كانت في الإسراء، وهذه رحلة جهاد في سبيل الله مرحلة من مراحل الدعوة في سبيل الله.
أحسنت.
هو أسوى لغيره في هذه الرحلة.
هل ربط النبي البراق في الحلقة؟
ربطه.
طب ليه؟ لماذا ربطه؟ هيجري هيمشي؟
على عادة.
نعم.
على عادة.
حتى نعم بارك الله فيك يا شيخنا وحياك الله وبياك. طب دكتور محمد نعود إلى المرأي، تفضل يا دكتور. نعود إلى الربا، معذرة أنا بتكلم في الربا. رك فجرت قضية خطيرة جدا. وتكلمت يعني عن أمر مفزع أفزعني والله. ولكن حتى نتكلم، قبل أن نتكلم عن حكم الربا، قل لي يا دكتور ما هو الربا الأول؟ لأن في بعض الناس يقول لك أنا دي مش صورة ربا. أو الشيخ بيتكلم لما يجي الدكتور أو الشيخ محمد نبيه بيتكلم عن الجنة وكأنه قاعد مستمع، هو بيتكلم عني أنا في الجنة، وما يجي يتكلم عن النار وأهل النار والعصاوة بيتكلم عن ناس تانية خالص. فممكن يكون هو يقع في هذه المشكلة وهو لا يدري أو يتناسى. فالأول يا دكتور نعرف بقى الناس يعني إيه ربا، ما هو الربا؟
حقيقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نادى في السوق فقال: لا يبع في سوقنا من لم يفقه البيع.
الله.
لا يبع في سوقنا
ما.
من لم يفقه البيع. لماذا؟
ما.
لأن من باع وليس بفقيه في البيع والشراء، في قضايا البيع والشراء، وقع لا محالة في الربا.
الله.
فكل البيوع المحرمة داخلة في الربا على قول أكثر أهل العلم.
نعم.
الربا أولا قبحه رب العزة سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن.
نعم.
قبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
نعم.
منها ذلك الحديث القوي عند البخاري ومسلم: اجتنبوا السبع الموبقات.
نعم.
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله.
نعم.
عقوق الوالدين والسحر. نعم. وأكل مال اليتيم وأكل الربا.
يا الله. ومعنى الموبقات؟
الموبقات يعني المهلكات.
المهلكات
يعني ليست مجرد كبائر، وإنما
نعم.
هي كبائر مهلكة
تهلك.
وتخيل يعني شرك، سحر بالله، عقوق الوالدين،
نعم.
أكل مال اليتيم، أكل الربا، كلها فظائع.
نعم.
فالربا من الأمور الفظيعة التي ينبغي للمسلم أن يفطن إليها جيدا. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا أصابه غباره.
سلم يا رب سلم.
سيأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا أصابه غباره. فلا بد للإنسان أن يكون في غاية الحرص والتحرز والامتناع عن كل أبواب تفضي إلى الربا. على سبيل معنى الربا أولا، معنى الربا يعني الزيادة في المال. في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
إذا اقترض الإنسان من إنسان مبلغ معين على شرط أن يرد هذا المبلغ زيادة عما أخذ، يعني اقترض 1000 جنيه يرد 1200 جنيه بعد فترة معينة، فهذه الزيادة تسمى ربا.
نعم.
فكلمة ربا بمعنى زيادة.
نعم.
إما أن تكون زيادة في الحال.
نعم.
وإما أن تكون زيادة في الاستقبال.
نعم.
فإذا كانت زيادة في الحال في جنس واحد أو في جنس واحد فهذه تسمى بربا الفضل. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر.
ما معنى البر يا دكتور؟
البر يعني القمح.
تمام.
والملح بالملح، مثلا بمثل.
ما.
يعني يجوز أن أبادل الذهب بالذهب. ما. والفضة بالفضة.
ما.
والتمر بالتمر والملح بالملح.
ما.
بشرط أن يكون ما أعطيك مثل ما تعطيني.
ما.
مثلا بمثل.
ما.
100 جرام يبقى 100 جرام، 100 كيلو يبقى 100 كيلو بالضبط.
ما.
التبادل يكون فيه شرط أول وهو المماثلة. الاثنين نعم. زي بعض
نعم.
الشرط الثاني مثلا بمثل يدا بيد نعم. يعني في نفس المجلس هاء وهاء في رواية هاك وهاك نعم. يعني خد وهات
نعم.
يعني لابد في نفس المجلس أسلمك الذهب وتسلمني ذهبك
نعم.
أسلمك فضتي وتسلمني فضتك
نعم.
أسلمك تمري وتسلمني تمرك
نعم.
أسلمك سلعتي وتسلمني سلعتك التي من نفس الإيه؟
نعم.
الجنس. هذه شروط يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم
صلى الله
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
نعم.
يعني لو هديك ذهب وتديني فضة
نعم.
يبقى يجوز ان انا اديك ذهب 10 جرام وتديني فضة 100 جرام
نعم.
بس بشرط وهو فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم
نعم.
يدا بيد
نعم.
يعني لابد في نفس المجلس. وده معناه ان لو انا هديك ذهب وتديني فضة او هديك ذهب وتديني فلوس
نعم.
جنيهات وأوراق
نعم.
لابد ان يكون هذا يدا بيد يعني في نفس المجلس
نعم.
وده معناه ان لو انا روحت اشتري الشبكة
نعم.
وتبقى عليا فلوس بقى 100 جنيه
نعم.
من ثمن الشبكة والراجل عارفني
نعم.
يجوز ان هو يديني الذهب واديله اللي معايا ويبقى يجيب لي الفلوس بعدين ابقى اجيب له الفلوس بعدين لا لا يجوز
نعم.
يبقى في بيع الذهب في بيع الفضة لا يجوز تأجيل الايه
نعم.
الاموال فهذا محرم. هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا لا يجوز مع ان البيع بالتقسيط في اصله
نعم.
جائز لكن في امر الذهب لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط.
أنت دكتور بمناسبة التقسيط حضرتك ذكرت أن أي قرض جر نفع فهو ربا
نعم.
طيب وبيع التقسيط حلال. في بعض الناس اللي بيبيع بالتقسيط يقول له خلاص أنا مش بقرضك أنا ببيع بس لو تأخرت شهر أو قسط من الأقساط وتأخرت أو تخلفت عن الدفع هيبقى في زيادة بنسبة معينة. ما حكم هذه الزيادة؟
هذه الزيادة تدخل في أمر الربا. ليه؟
نعم.
إذا بعنا بالتقسيط
نعم.
بمجرد انتهاء مجلس البيع انتهى البيع
نعم.
والمعاملة التي تستمر بعد ذلك اللي هي المعاملة بالتقسيط
نعم.
تصبح معاملة دين
نعم.
أمر دين علي دين وهسده بالطريقة الفلانية
نعم.
فإذا أصبح لدي مثلا 100 جنيه لفلان وتأخرت
نعم.
لمدة شهر لشهرين فبرضو لما أجي أسدها لازم أسدها هي 100 جنيه ما تزيدش
نعم.
لو اشترط علي زيادة صارت هذه المعاملة ربوية. الشرط ده يا أخي الكريم
نعم.
بيبين ربوية كثير من المعاملات البنكية وفي المعارض التي تبيع السلع بالتقسيط أو تبيع السيارات بالتقسيط. الشرط ده إن لما تأخر في سداد قسط السيارة
نعم.
فإذا اشترطوا علي إني لما أرجع وأنا متأخر يرجعوا علي بفايدة مماثلة للفايدة اللي خدوها مني في الأول بقيمة الشهر أو شهرين أو ثلاثة تزداد بزيادة الأشهر يبقى إذا شرطوا علي هذا الشرط يبقى المعاملة دي ربوية
تمام.
لكن عشان تبقى المعاملة إسلامية صحيحة يبقى لو تأخرت في سداد قسط معين يبقى هذا التأخر لا يقابله غرامة ولا زيادة ولا فائدة ولا أي شيء من هذه الأشياء.
أحسنت دكتور. أرجع إلى شيخ الحبيب الشيخ محمد لبيب. شيخنا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى يعني قدم إليه الخمر واللبن والماء في بعض الروايات فاختار النبي اللبن. لماذا اختار اللبن؟ هل هو يعني عن قصد ولا ضربة حظ ولا اختار إزاي؟
للأسف العقلانيين بيقولوا هي ضربة حظ. افرض أخذ الخمر افرض دي مش موجودة طبعا
ما.
ده تخيير
ما.
وله مقصد
ما.
والمقصد ده من وراه معاني ومن وراه دلالات
ما.
اختار اللبن عن اختيار
ما.
واللبن عنوان على الفطرة
ما.
ودليل على أن هذا الدين جاء موافقا للفطرة
ما.
فلا تعارض ولا تناقض ولا تعارض بين الفطرة وبين الدين فيحدث الوئام ويحصل الانسجام
ما.
وتحدث السعادة الدنيوية ما بين الدين والفطرة عند الإنسان
ما.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة
ما.
هذا في الدنيا
ما.
وفي الآخرة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
ما.
وإذا عارضت الفطرة شيء آخر غير الدين فهو الشقاء
نعم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
نعم.
ونحشره يوم القيامة أعمى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
نعم.
فالشقاء والتعاسة في البعد عن هذا الدين، هذا الدين الذي جاء موافقا للفطرة الإنسانية في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم.
نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يولد الإنسان على الفطرة، فطرة الدين، فطرة الإسلام.
نعم.
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم.
فالفطرة هي فطرة الدين وهي فطرة الإسلام، الفطرة هي التي توافق الدين والدين يوافق الفطرة، فتحفظ بذلك السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة. فاللبن هو عنوان الفطرة.
الله.
الفطرة التي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى عند المشرك. المشرك في حالة الرخاء بيشرك.
نعم.
وفي حالة الشدة الفطرة هي اللي بتنطق إلى التوحيد. يقول تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر.
نعم.
حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهم أصلا مشركين.
نعم.
إيه اللي دعوا الفطرة؟ نسوا العادات والتقاليد ونسوا الذي ألقاهم إليه. فلو أن إنسان يعني نشأ في بيئة ليس فيها مؤثرات خارجية وليس فيها عادات وتقاليد وما يملي عليه الكفر والشرك لخرج موحدا لله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسنت يا شيخنا، ربنا يبارك فيك.
فهذه الفطرة لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حالة الرخاء رجعوا للشرك تاني.
نعم.
عادوا إلى الشرك مرة أخرى.
نعم. أحسنت. حتى بعض الناس في اللغة الدارجة يقول لك النسب والارتباط عامل زي اللبن.
نعم.
يعني هم حتى يعني موضوع اللبن عندهم يعني
ده عنوان صفاء كمان.
عنوان صفاء. نعم. دكتور محمد، لما بقول ضربة حظ كان بيبتسم، انا اتكلم بلسان الاخرين ليس بلساني يعني. فدكتور محمد فجر حاجة جميلة جدا، ان بعض الناس واحنا بنتكلم عن الربا شيخ محمد، اي واحد بيقع في معصية فممكن يأتيه شيطان ويضحك عليه ويقول له: بص انت بقى وقعت في كبيرة، فخلاص انت منتش نافع، انت كده خلصت، كمل بقى في الشر. فيعني في دقيقة واحدة، لأن وقتنا انتهى للأسف والوقت يعني بيجري مع الناس العلماء الأفاضل، سريعا نقول لي يا دكتور في ختام هذه الحلقة لمن يأس، يعني حضرتك قلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان ابتداء ثم بعد ذلك وقعوا في الربا، يعني واقعين في الربا رغم كونهم مؤمنين. فاحنا الرساله اللي عايز اختم بها الحلقه يا دكتور، عايز اقول ايه للناس اللي شيطان ضحك عليهم وقال لهم خلاص انتوا كده فيشكوا امل مهما عمل، فنقول لهم يا دكتور في دقيقه؟
قال الله تعالى: الا يعلم من خلق.
نعم.
وهو القدير. قال الذي خلق نفسه بعد كلمه تبعث فينا كدعاء روح الامل في إنجاء العصاة وإن كانوا في أولغ المعاصي، وتبعث الأمل في نفس العاصي أن الله تعالى سيحييك وسيعيدك إلى دينك وإلى طاعته وإلى عبادته، وإن كنت في أكبر الذنوب والمعاصي فأنت قريب من الله والله قريب منك، فلا تقنط أبدا من رحمة الله، ولتعلم أن الله قريب من المحسنين.
أحسنت.
واعلم أن الله تعالى نادى على المتقين وسماهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، هؤلاء المتقين المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وهم متقون محسنون، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن أنا في حاجة إلى ذكر الله، تذكر الله يعني المعرفة بالله. لذلك ينبغي علي دوما أن أتسلح بمعرفتي بالله، فإن وقعت يوما ما فتلك المعرفة ستعيدني ثانية إلى الله عز وجل.
أحسنت يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. شيخ محمد في دقيقة واحدة، ماذا نقول لهؤلاء الناس اللي هم فعلوا معاصي وبيقول لك احنا خلاص بقى هنتوب، ايه بقى احنا دينا بزط عندنا،
هو
واكيد ربنا مش هيقبلنا؟
هذا هو دور الوسواس مع هؤلاء الناس، يريد ان يوصلهم الى اليأس من رحمة الله.
نعم.
فالمؤمن يسير الى الله عز وجل بجناحين: خوف ورجاء.
نعم.
خوف لا يوصله الى اليأس.
نعم.
ورجاء لا يبطل معه العمل.
نعم.
فالرجاء معه عمل والخوف يدفع الى العمل، لكن اذا وصله الى اليأس فقد فرغ الشيطان يده منه وألقى سلاحه إذا وصل إلى هذه المرحلة وانتهت العداوة بينه وبين الشيطان.
أحسنت يا شيخنا ربنا يبارك فيك. الشيخان فجر يعني مواضيع كثيرة جدا يعني في اللقاء القابل بإذن الله هنتكلم بقى عن يعني أفكار وعبر ودروس خفية هيخرج لنا شيخنا الشيخ محمد لبيب، وهنتكلم بقى عن بيوع العربيات ومسألة الربا، ونتكلم بشيء من التفصيل وأسئلة كثيرة جدا جدا يعني تثار في أذهان المشاهدين. وأنا شخصيا استفدت من الشيخان الكريمين في نهاية الحلقة كلمتين اثنين: أخلص تخلص، يعني إن حققت مرتبة الإخلاص هتخلص من كل قلق ومن كل وسواس ومن كل معصية ومن كل مشاكل بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة يعني أتقدم باسمكم بالشكر الكثير والجزيل لفضيلة الشيخ محمد لبيب من علماء طنطا. نورتنا شيخ محمد وبارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. كما أتوجه أيضا باسمكم أعزائي المشاهدين الكرام بالشكر الجزيل والوفير لفضيلة الدكتور محمد سيف الدين من علماء مدينة بلبيس بالشرقية. نورتنا يا دكتور محمد وبارك الله فيك ونورت السهرة القرآنية ونفع الله بك وبعلمك. أعزائي المشاهدين وأحبائي المشاهدين، ألقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل في نفس هذا الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.